السلام عليكم مشاهدين الكرام ورحمة الله وبركاته، أحييكم في هذه الليلة وأتقدم لكم ولجميع المسلمين بالعزاء في ذكرى استشهاد سيد الأوصياء أبا الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام خليفة رسول الله وأبا ريحانتيه الحسن والحسين زوج الزهراء البتول الذي عبر عنه القرآن الكريم بنفس رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أحييكم وأحيي سماحة آية الله السيد كمال الحيدري في هذه الحلقة التي تصادف مع ذكرى استشهاد مولانا أمير المؤمنين عليه السلام. سماحة السيد، تحدثنا في الحلقات السابقة حول الحديث الشريف الذي يقول أنت يا علي، والمقصود به علي عليه السلام، خليفتي من بعد. هذه الحلقة السادسة، هل لك أن تعطينا خلاصة عن الاستراتيجية التي اتبعها ابن تيمية في تعاطيه مع النصوص الدالة على فضائل علي عليه السلام؟
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، كذلك بدوري وعزي العالم الإسلامي وخصوصا أتباع مدرسة أهل البيت بهذه الليلة الأليمة، وهي شهادة إمام الموحدين أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. وأفتتح كلامي بكلام كان يقوله هو عليه أفضل الصلاة والسلام، لأنني ذكرت مرارا أن أفضل من يعرف الأئمة هم نفس الأئمة، باعتبار أنه لا يمكن معرفتهم حق معرفتهم إلا من خلال الله سبحانه وتعالى، من خلال البيانات القرآنية، من خلال البيانات النبوية، أو من خلال البيانات التي هم أشاروا إليها ليعرفون أنفسهم وليعرفون المقامات والدرجات التي وصلوا إليها. من الروايات الواردة في هذا المجال، وهو ما ورد في كتاب جامع بيان العلم وفضله تأليف أبي عمر يوسف بن عبد البر تحقيق أبي الأشبال الزهيري الجزء الأول دار ابن الجوزي، في هذا الكتاب وهو في صفحة 383 تحت رقم الحديث 726، الرواية عن وهب بن عبد الله عن أبي الطفيل قال طبعا، ويعلق عليها المحقق، يقول إسناده صحيح ورجاله ثقات. يقول عن أبي الطفيل قال شهدت عليا عليه السلام وهو يخطب ويقول سلوني فوالله لا تسألوني عن شيء يكون إلى يوم القيامة إلا حدثتكم به. أنا لا أعلم من يستطيع من الصحابة أن يدعي مثل هذا العلم، وإذا ادعى هل تصدقه الحقائق التاريخية أو لا تصدقه؟ هذه الحقيقة من الحقائق الثابتة بين المدرستين، فيكون عليها إجماع، وإجماع أمتي ماذا؟ لا يقع على ضلالة، لا تجتمع أمتي على ضلالة، على خطأ. لا يكون الشيء إلى يوم القيامة إلا حدثتكم به. هذا فيما يرتبط بالحوادث، أما فيما يرتبط بعلم القرآن قال وسلوني عن كتاب الله فوالله ما منه آية إلا وأنا أعلم بليل نزلت أم بنهار، أم بسهل نزلت أم بجبل. ولذا ورد في رواياتنا الواضحة والصريحة سلوني قبل أن تفقدوني، هذا نفس المضمون الذي ورد هنا. إذن في هذه الليلة المباركة نحن فقدنا مثل هذا الإنسان الكبير والعظيم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو الذي عبر عنه الإمام الحسن كما قرأنا بالأمس، قال لم يسبقه الأولون بعلم ولا يلحقه الآخرون. جيد. طبعا قد يتساءل المشاهد الكريم في هذه الليلة، وهو أنه لماذا لم نخصصها لفضائل الإمام علي ولبيان مقاماته؟ الجواب هو كذلك، سوف نقف عند هذه القضية، ولكن في الضمن أيضا بالعرض أيضا سوف نقف على ابن تيمية لنرى أنه كيف تعامل مع هذه الفضائل. أنا كان بودي أن أشير إلى هذه الحقيقة، وهو أن النهج الأموي ماذا فعل بتراث أئمة أهل البيت، ماذا فعل بتراث النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، ماذا فعل بتراث الإسلام؟ وإلا لولا جهاد وجهود الإمام علي وأولاده عليهم أفضل الصلاة والسلام لما وصل إلينا الإسلام الحقيقي الذي بأيدينا. بالأمس يتذكر المشاهد الكريم نحن أشرنا إلى أن استراتيجية ابن تيمية في التعامل مع النصوص الواردة في مناقب وفضائل ومقامات الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام تتلخص في النقاط التالية. لذا بودي أن الأعزاء الذين هم أهل التحقيق عندما يراجعون لابد أن يلتفتوا إلى هذه الحقيقة، لا يأخذون كلمات هذا الرجل على أنها من المسلمات وأنه صادق فيما يقول. المرحلة الأولى أعزائي أنه يحاول أن يسقط النصوص مباشرة بأن يدعي أنها موضوعة، لا فقط يقول أنها موضوعة بل يدعي اتفاق أهل العلم والمعرفة عليها، يعني يريد أن يقول لست أنا الذي أقول أنها موضوعة بل كل علماء المسلمين بل أهل التحقيق يقولون أنها من الموضوعات. والذي يثق بابن تيمية يقول لا يعقل، أيعقل أن يدعي أنها موضوعة وهي في الواقع صحيحة. يعني من يكذب مثل هذا الكذب الفاضح البين الواضح؟ ولكنه سيتضح للمشاهد الكريم أنه ماذا يفعل، أنه مو يكذب وإنما يكذب الكذب الواضح الذي هو أوضح من الشمس في رابعة النهار. الأمر الثاني أو الخطوة الثانية، إن لم يمكنه ذلك لورود النص في المصادر الحديثية لا يستطيع أن يقول بأنه هذا الحديث موضوع لأنه موجود في المصادر في أمهات المصادر أو في الكتب الحديثية، ماذا يفعل؟ يقول أن الحديث ضعيف أو أنه لم يرد في الأمهات، طبعا على نحو الكليات والإبهام، لا يعرف لنا ما هي الكتب الأمهات حتى نعرف أنه ورد أو لم يرد. هذه المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة، فإن لم يمكنه ذلك يعني أن يسقط الحديث سنديا وسلم بصحته سندا، يأتي إلى المضمون ليفرغه عن محتواه، وبتعبير بعض المتداخلين الأعزاء قالوا بأنه يفرغ الحديث من محتواه إلى حد الإنسان يشعر أنه لو لم يصدر هذا الحديث في حق علي من رسول الله لكان أولى، لأنه كان إلى الذم منه أقرب إلى ماذا؟ إلى المدح. وهذه الليلة إن شاء الله تعالى سأشير إلى بعض الأحاديث التي هي من مسلمات فضائل علي بن أبي طالب يحاول أن يفرغها إلى درجة أنت تقول عجيب عجيب أنه هذا الحديث لماذا صدر عن رسول الله؟ ما كان ينبغي ماذا أن يصدر عن رسول الله؟ الخطوة الرابعة، فإن لم يستطع لا أن يتلاعب بالسند ولا أن يتلاعب ماذا؟ بالمضمون، يحاول أن يخرجه عن حالة الاختصاص بعلي وأنه مختص بعلي عليه أفضل الصلاة والسلام. يقول نعم سلمنا هذه فضيلة منقبة، ولكن من قال لكم أن هذه الفضيلة هي من مختصات ماذا؟ من مختصات علي. لأنه إذا ثبت أن هذه الفضائل من مختصاته عليه أفضل الصلاة والسلام سيكون له دور في إثبات أحقيته بالخلافة بعد رسول الله، حتى لو لم نقبل بنظرية النص. يعني إذا رفضنا نظرية النص وهي ثابتة في محلها وسيأتي بعد ذلك، لو رفضنا بطبيعة الحال عندما نأتي ونجد أن أفضل الصحابة، أعلم الصحابة، أقضى الصحابة، أزهد الصحابة، أشجع الصحابة هو علي، إذن هو أولى ماذا؟ هو الأولى بأن يكون إماما للمسلمين وله خلافة رسول الله صلى الله عليه وآله. ولذا ابن تيمية في هذه الاستراتيجية واقعا ملتفت إلى النكتة، ولهذا أي شيء بعد أن لم يستطع أن يسقطه سندا أو أن يسقطه مضمونا يحاول أن يشرك الغير معه. لماذا؟ حتى يقول أنه هذا ليس دالا على الإمارة، وإنما هذا مشترك بينه وبين غيره. فإذا كان يريد بهذه يستحق الإمارة والخلافة بعد رسول الله والولاية بعد رسول الله، فغيره أيضا توجد. لماذا لا تقولون بل يتصاعد؟ التفتوا لي أعزائي، بل يتصاعد، هذه بل للارتقاء، واقعا أعبر عنها أنا بل الارتقائية، بل يترقى. ماذا يقول؟ يقول لا فقط أن هذه الصفة التي موجودة عند علي، بل في الصحابة ما هو أحسن منها الموجودة عند علي. فإذا كانت هذه كافية للإمارة فغيره ماذا؟ فغيره أولى بالإمارة. هاي المرحلة هماتينا. ثم وليس بعزيز على بني أمية وجهاز الوضع عند معاوية ومن جاء من بني أمية أن يضعوا الأحاديث ماذا؟ بهذا الاتجاه. فإن لم يجد حتى أحاديث موضوعة من بني أمية بهذا الاتجاه، ما أدري عبروا عن المرحلة السادسة السابعة لا أعلم، يدعي وجود روايات صحيحة السند في ذلك، وفي الواقع هي روايات مكذوبة ضعيفة، ولكن يصرح أنها ماذا؟ أنها صحيحة. وعندما تراجع أنت كتب التحقيق، كتب الرجال، تجد أن الرواية ماذا؟ من الروايات الضعيفة. إذن هذه هي المراحل الخمس أو الست التي أشرنا إليها. ولذا على الباحث، على المحقق، على العالم، على طالب الحقيقة أيا كان، وخصوصا أولئك الذين يثقون ثقة عمياء بالشيخ ابن تيمية ومحمد عبد الوهاب والعثيمين وغيره، لا بد أن يلتفتوا. أنا لا أطالبهم أن ما أقوله صحيح، ولكنه بودي أن ما أذكره هنا لا أقل يراجعه ماذا؟ يراجعوه
محفز للبحث.
أحسنت، روحوا ابحثوا بأن هذا الذي أقوله صحيح أو ليس بصحيح. ولا يخرجن أحدكم على القنوات والفضائيات أن السيد الحيدري يقطع، لا يقرأ مقدمة الكلام، لا يقرأ. جيد، أنتوا اذهبوا واعرفوا الحقيقة، انظروا بأنه يوجد ما هو قبل هذا الكلام شيء، ما بعد هذا الكلام شيء أو لا. إذن أحاول إن شاء الله تعالى في هذه الليلة بإذن الله تعالى بالقدر الذي يسمح الوقت أنه أجد الشواهد الدالة على تطبيق ماذا؟ هذه الاستراتيجية. وإذا صح هذا، واقعا أنا أدعو من هنا، إذا تسمح لي أستاذ علاء، أنا أدعو من هنا أولئك الذين يريدون أن يكتبوا رسائل الماجستير والدكتوراه، هذا هو موضوع رسالة ماجستير أعزائي، وهو أنه واقعا هذه الاستراتيجية يحفظونها جيدا اللي أشرت إليها، ثم يدخلوا في تراث الشيخ ابن تيمية ليجدوا شواهد هذه الاستراتيجية، ويكون من الكتب القيمة التي من خلالها سيثبت بشكل واضح وصريح أن هذا الإنسان كان واحدا من أهم أهدافه هو القضاء على التراث النبوي الذي ورد في حق علي وأهل بيت علي.
يعني إضافة لذلك سيكون هذا المشروع مشروع تنقيح للتراث الإسلامي،
واقعا هذا
مشروع كبير،
وهذا اللي يؤدي، سوف يؤدي إلى أننا من الناحية الفكرية
أحدهما،
أنا واقعا ما أريد أستعمل التقارب، لا أقل يتعرف أحدنا على الآخر، ولا يتهم أحدنا،
لأن ابن تيمية خلق جبهتين في داخل الأمة، يعني عمل على هذا الأمر بأنه وضع
طبعا جبهتين متباغضة
أئمة أهل البيت في مواجهة الصحابة،
مع أنه في الواقع
ليس كذلك.
أئمة أهل البيت في مواجهة الخط الأموي والنهج الأموي والإسلام الأموي.
نعود إلى الشواهد التي استخدمها أو الشواهد التي يمكن أن تدل على استخدام ابن تيمية لهذه الاستراتيجية التي أشرتم إليها؟
أحسنتم. طبعا هذه الشواهد مو بالضرورة بشكل حرفي سوف تكون ضمن الخطوات والمراحل الخمس أو الست التي أشرنا إليها، لعله في شاهد من الشواهد نجد أنه ثلاث أربع خطوات يطبقها ماذا؟ على نص واحد،
وهذا دليل إمكانيته.
مو فقط إمكانيته، هذا معناه أنه يخشى أنه أخشى أن الخطوة الأولى ما أثرت أنتقل للخطوة الثانية، أخشى أن الخطوة الثانية ما أثرت أنتقل للخطوة الثالثة وهكذا، وسيتضح للمشاهد الكريم. المورد الأول أعزائي ما ورد في منهاج السنة المجلد الرابع صفحة 475 من الكتاب. في هذا الكتاب، في هذا الموضع أعزائي، منهاج السنة لتحقيق الدكتور محمد رشاد سالم، نشر دار الفضيلة، اللي هي أربع مجلدات أعزائي. هناك في هذا الكتاب، في هذه الطبعة المجلد الرابع صفحة 475، والطبعات اللي هي ثمان مجلدات المجلد الثامن صفحة 165، ينقل حديث ماذا؟ حديث رجوع الشمس ورد الشمس لعلي بن أبي طالب. يقول عن أسماء بنت عميس قالت كان رسول الله يوحى إليه ورأسه في حجر علي فلم يصلي العصر حتى غربت الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وآله صليت يا علي؟ قال لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله اللهم إنه كان في طاعتك وطاعة رسولك فاردد عليه الشمس. فقالت أسماء فرأيتها غربت ثم رأيتها طلعت بعدما غربت. ما هو موقف ابن تيمية من الرواية؟ يقول لكن المحققون، من هم المحققون؟ أيضا على الإبهام، لكن المحققون من أهل العلم والمعرفة بالحديث يعلمون أن هذا الحديث كذب موضوع. من الأساس من جذره اشتثت من كتب الأحاديث كذب موضوع. هذا كلام من؟ كلام شيخ الإسلام الأموي ابن تيمية. لا أطيل على الأعزاء كثيرا لأنه قلت لكم الآن ما أريد أدخل في هذه الليلة أن كل نص أذكر الأدلة الدالة على صحة الرواية، وإلا قد البرنامج كله ينتهي في حديث واحد. فقط أريد أن أرجع إلى كلمات الأعلام المحققين لتروا أنهم وافقوا ابن تيمية في هذا الكلام أو اتهموه أنه لست محققا في هذه المسألة، ما أقول أكثر من ذلك. هذا كتاب أعزائي شرح مشكل الآثار للإمام المحدث الفقيه المفسر الطحاوي، تحقيق شعيب الأرناؤوط وهو من المحققين المعاصرين، الجزء الأول مؤسسة الرسالة. في هذا الكتاب أعزائي في صفحة 68 من مقدمة الكتاب. هسه من أولئك الذين صححوا هذه الرواية من؟ الإمام الطحاوي. هو يقول ماذا؟ كذب موضوع، والإمام الطحاوي صحح ماذا؟ هذه الرواية. ولذا اضطر ابن تيمية أن يتهم الإمام الطحاوي ويسقطه عن العلم ويسقطه عن المعرفة ويقول جاهل بالحديث لأنه صحح ماذا؟
هذه الرواية،
صحح رواية رد الشمس. يقول وذكر شيخ الإسلام في منهاج السنة وهو بصدد الطعن في حديث رجوع الشمس إلى علي الذي صححه الإمام الطحاوي، ذكر ماذا؟ بأنه، أي الإمام الطحاوي، لم يكن معرفته بالإسناد كمعرفة أهل العلم به، إذن جاهل بعلم الحديث مع أنه هو من الأئمة المحدثين. يقول وهذا الحكم من شيخ الإسلام تعوزه الدقة، فإنه ما من حافظ من الحفاظ ينزه عما وقع فيه الإمام الطحاوي. وقع الإمام الطحاوي من الأئمة الكبار، إلى أن يقول قال صاحب أمان الأحبار وهو ممن يزكي ابن تيمية، يعني هواه هوا ماذا؟ هوا ابن تيمية. ويعجب به ظاهر كلام العلامة ابن تيمية على أنه حكم هذا الحكم على الإمام أبي جعفر الطحاوي. يتعجب من ابن تيمية كيف تحكم أنه الإمام الطحاوي ليس من أهل العلم بالمعرفة بالحديث، وقد أخرجه من أئمة النقد، يعني أخرج الطحاوي لأنه صحح حديث رد الشمس، والإمام الطحاوي ليس بمتفرد في تصحيح هذه الرواية.
خلص،
مو فقط الإمام الطحاوي، حتى أنت ماذا تطعن فيه؟
تطعن.
وقد وافقه، التفتوا إلى عبارة أحد المحققين المعاصرين، وقد وافقه غير واحد من الأئمة المتقدمين والمتأخرين، من الأئمة، ها، مو من العلماء الدرجة الثانية والثالثة والرابعة، من أئمة الحديث ومن أئمة النقد ومن أئمة الرجال. ولكن هذا الإنسان الناصبي الحاقد على علي ماذا يقول؟ يقول كذب موضوع. خلاص انتهت القضية، خلاص. وهذا الذي أستغربه، أن البعض يخرج على الفضائيات يقول أنه لم يثبت سند صحيح لهذا الحديث، والمحقق شعيب الأرناؤوط ماذا يقول؟ يقول وقد وافقه غير واحد من الأئمة المتقدمين والمتأخرين، ورجحوا قوله، قول الإمام الطحاوي على قول ابن تيمية. هذا أعزائي المورد الأول. المورد الثاني أو الشاهد الثاني، الشاهد الثاني على الطريقة، أعزائي وضع يده على أهم النصوص التي، وأنتم تعلمون رد الشمس لشخص ليس أمرا عاديا، يعني المنظومة الشمسية رسول الله يضع يقوم بإعجاز فيها حتى يصلي من؟
هي معجزة،
وطبعا معجزة من معاجز النبي، رد الشمس من معاجز النبي، ما مربوطة بعلي،
السنة الكونية تتوقف،
وأوقفها رسول الله لأجل من؟
لأجل
صلاة علي،
صلاة علي،
لأجل صلاة علي، لأجل، لا فقط لأجل علي، لأجل أن يصلي علي. وما أدراك ما علي، وما أدراك ما علي. المورد الثاني أعزائي في منهاج السنة لابن تيمية، الجزء الثاني صفحة 544. تعلمون من الأمور الثابتة تاريخيا والثابتة حديثيا أن رسول الله صلى الله عليه وآله عندما جاء إلى المدينة آخى بين المهاجرين والأنصار، وبين بعض المهاجرين والمهاجرين، وبين بعض الأنصار والأنصار، وكانت تقوم هذه الحركة النبوية المباركة إلى أن يقرن القرين إلى القرين، يعني يحاول عندما يريد أن يؤاخي بين اثنين، من حيث الأخلاق، من حيث الصفات، من حيث
متقاربان،
لا بد أن تكون حتى يؤاخي، لأنه عندما يؤاخي لا بد أن ماذا؟ أن يتقاسموا كل إمكاناتهم. فآخى بينه وبين علي. طب هذه فضيلة ما بعدها فضيلة واقعا، لأنه في ضمن الموجودين من المهاجرين الخليفة الأول، الخليفة طبعا آخى بين أبي بكر وعمر، ولكن آخى بينه وبين علي، يعني جعله، ولذا أخو رسول الله، أخو رسول الله، هذه من أين جاءت؟
دلالة على
جاءت بلي جاءت من طبعا هذه الأخوة أي معنى لها؟ له حديث أستاذ علاء، يعذرني المشاهد، لا أريد أن، ما معنى الأخ؟ أعزائي الأخ في اللغة قد يستعمل في البعد النسبي، تقول هذا أخ لفلان باعتبار أنه ولد من أبوين أو من أب أو من أم وهكذا، ولكن قد تستعمل الأخوة والأخ بمعنى المثلية، يقولون إنا وأخواتها، ما معنى أخواتها؟ يعني مثيلاته،
مثيلات،
يعني مثيلات، إن كلما دخلت أمة لعنت
أختها.
ما معنى أختها؟
مثيلات،
نظيرتها، مثيلتها. إذن الأخوة هنا يعني أن علي كان نظيرا لنبيه،
مثيلا،
مثيلا له، نظيرا له، قريبا منه، بل أقرب الصحابة إليه
بتعبير القرآن نفسه رسول الله.
أحسنتم، واقعا وهو أدق من الأخوة. المهم التفتوا جيدا، خب هل يمكن لابن تيمية للأمويين أن يتحملوا هذه المنقبة لعلي؟ انظر ماذا قال. قال: فيقال أما حديث المؤاخات فباطل موضوع. خلاص انتهت، خلاص خط أحمر واحد مولانا، خلاص صدر الأمر الأموي أنه ماذا؟ خلاص فباطل موضوع، فإن النبي لم يؤاخي أحدا، لم يجعل له لنفسه أخا، ولا آخى بين المهاجرين بعضهم مع بعض، حتى ينفي الأخوة بين النبي وعلي، ولا بين الأنصار بعضهم مع بعض. نعم آخى بين المهاجرين والأنصار. أعزائي، لا أطيل على الأعزاء والمشاهد الكريم، أنا أقول ما يقوله واحد من هوى ابن تيمية، يعني على خط، على الخط العام لابن تيمية. فتح الباري بشرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر العسقلاني، المجلد الثامن أعزائي، في الصفحة 734، هذه عبارته أعزائي، التفتوا جيدا، في صفحة 734 من المجلد الثامن من فتح الباري طبعة دار طيبة، يقول: وأنكر ابن تيمية في كتاب الرد على ابن المطهر الرافضي المؤاخاة بين المهاجرين، وخصوصا مؤاخاة النبي لعلي، قال إلى أن يقول: وهذا رد للنص بالقياس. هذا طبعا كلام مؤدب، وإلا أي قياس؟ أنا لا أعلم أي قياس يوجد في قبال هذا النص النبوي الواضح. إذن يصرح ابن حجر أن هذا نص نبوي ثابت، ولكن رده ماذا؟ رده لا بالقياس، رده بحقده وبغضه ونصبه لعلي، هذا الذي جعله لا يستطيع أن يتحمل ماذا؟ أن يتحمل عليا. لا أطيل على المشاهد. الشاهد الثالث من الشواهد المهمة أعزائي، التفتوا لي، هذا الشاهد أنا أتصور كان ينبغي على الشيخ ابن تيمية يقبله أكثر من غيره، وعلى الجميع أن يقبله، لأن هذا الشاهد شهد به عمر. أنا لا أتصور هسه يا أعزائي، لا تقبلون رسول الله، تردون على رسول الله، تجتهدون في قبال نص رسول الله. بعد هذا عمر، هذا الخليفة الذي أنتم تعتقدون بأنه الشخصية الثالثة بعد رسول الله، وهو يقول لنا أن علي كان أقضانا،
بمعنى أكثرنا علما.
هسه الآن أنا ما أريد أفسر، المهم كان من يعترف؟ من يعترف؟ الخليفة الثاني. وأنتم تعلمون أن الاعتراف سيد الأدلة. يقول: علي أقضى مني، كعمر الخليفة الثاني، علي أقضى ممن؟ من أبي بكر الخليفة الأول، فما بالك بمن دون الأول والثاني. وماذا يقول هذا الإنسان؟ هذا منهاج السنة أعزائي، منهاج السنة الجزء الرابع صفحة 371، انظروا ماذا يقول هذا الرجل في هذا الحديث. يقول المنهاج السنة الجزء الرابع صفحة 371 الطبعة القديمة أو المجلد 8 صفحة 7 صفحة 500. وأما قوله، قول ابن المطهر الحلي، وأما قوله قال رسول الله أقضاكم علي، فهذا الحديث لم يثبت وليس له إسناد تقوم به الحجة. هذا أمامكم ماذا؟ صحيح البخاري الجزء الثالث، يقول باب قوله، كتاب التفسير، باب قوله ما ننسخ من آية أو ننسئها أو ننسأها، إلى أن يقول عن ابن عباس قال: قال عمر أقرأنا أبي وأقضانا علي.
هذا في البخاري،
هذا في البخاري، مو من عندي، هذا في البخاري الجزء الثالث أعزائي صفحة 460. هسه قد يقول قائل سيدنا هو مدين في الحديث يقول أنه لم يرد عن رسول الله فلعله ورد عن من؟
ورد
عن عمر، هو لا ينفي ذلك. جيد، كان بإمكانه أن يقول، التفتوا لي، كان بإمكانه أن يقول أن ابن المطهر نقل الرواية عن رسول الله وهذا النقل غير دقيق، وإنما النص عن من؟ عن عمر. ولكن انظروا إلى التعليل الذي فيه طعن في علي، لا يكتفي، وإلا اللي يريد يقول يقول هذا النص نقله ابن المطهر ممن؟ عن رسول الله، والجواب أنه لا، لم يرد عن رسول الله، وإنما هو ماذا؟ من الخليفة الثاني عمر بن الخطاب. ماذا يعلق على الحديث؟ التفتوا جيدا أعزائي، شوفوا هذا الإنسان بعد أنت قل والحكم لك، يقول أقضاكم علي والقضاء يستلزم العلم والدين، بعد لا يقول المقدمة الثانية، فهذا الحديث لم يثبت، يعني وحيث علي لا علم له
ولا دين
إذن فهذا الحديث مضمونه باطل. أنا بالأمس إذا تذكرون أستاذ علاء قلت انتظرونا غدا سأبين أنه يطعن في دين من؟
في دين علي،
مو فقط في عدالة علي، مو فقط في مناقب علي. يقول والقضاء يستلزم العلم والدين، فهذا الحديث لم يثبت. قد يقول قائل ما هي، لماذا فرع الفاء على ماذا هاي الجملة، هذا التفريع، كيف أن هذه المقدمة أثبتت؟ الجواب لأنه إنسان خبيث جدا أضمر مقدمة. في علماء المنطق يقولون بعض المقدمات مطوية، هناك مقدمة ماذا؟ مطوية، لأنه لا يستطيع أن يصرح بها. إذا صرح بها أن عليا لا علم له ولا دين، وهذا خلاف نص حديثي رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنه والقرآن يفترقان أو لا يفترقان، إذن مقابل نص رسول الله، فلذا قال هذه الجملة. هذا أولا. إذن أعزائي انظروا كيف ده يفعل. أولا قال السند مو تام، ثانيا طعن ماذا؟ في المضمون. كيف؟ التفتوا، طعن في علي أنه لا علم ولا دين له، حتى لو ثبت فهذا الحديث باطل. وثالثا قال وقول عمر علي أقضانا، إشارة إلى ماذا؟ ما ورد في صحيح البخاري. وقول عمر علي أقضانا إنما هو في فصل الخصومات في الظاهر، مع جواز أن يكون في الباطن بخلافه. أنا لا أعلم هذا التفسير من أين جاء، مع أن الخليفة الثاني ده يقول أقضانا علي ولم يقل والله في الظاهر، ولكن هو لا يحتمل أن تثبت منقبة وفضيلة لمن؟ لعلي عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا أعزائي المورد الثالث. المورد الرابع اللي إن شاء الله لعله بعد ذلك نستمع إلى المداخلات، لأن الموارد كثيرة، وهذه هي فضائل علي بن أبي طالب،
وهذا أبسط الموارد التي يمكن الرجوع
واقعاً إليه، واقعاً لا من الواضحات، ولكنه هذا هو ديدنه هذا الرجل. الشاهد الرابع، هذا الشاهد الرابع أعزائي بودي أنه هاي الست سبع دقائق أو ثمان دقائق اللي عندي أقرأ لكم الرواية أو أقرأ لكم النص من منهاج السنة، ثم انظروا إلى تعليقات اللي هي من مسلمات التاريخ الإسلامي، ولكن انظروا ماذا يقول هذا الرجل في منهاج السنة المجلد الرابع صفحة 283 و84. هذه عبارته بعد أن ينقل قال الرافضي يعني بن مطهر ما رواه الجمهور كافة أن النبي لما حاصر خيبر 29 ليلة وكانت الراية لأمير المؤمنين فلحقه رمد أعجزه عن الحرب وخرج مرحب يتعرض للحرب فدعا رسول الله أبا بكر فقال له خذ الراية فأخذها في جمع من المهاجرين ولم يغني شيئا، ما استطاع أن يفعل شيئا، ورجع منهزما. فلما كان من الغد تعرض لها عمر فسار غير بعيد ثم رجع بخبر أصحابه فقال النبي جيئوني ماذا؟ بعلي عليه أفضل الصلاة والسلام، غدا أعطي الراية لرجل يحبه الله ورسوله، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. انظروا تعليقات هذا الرجل، يقول والجواب من وجوه اللي هي من مسلمات التاريخ، والجواب من وجوه: المطالبة بتصحيح النقل
من قال أن هاي الرواية؟ طبعا هو يعلم أن النقل صحيح لا يستطيع أن يكذبها، فلهذا فقط يشك. لا بد أن نطالب، وطالب وأراجع وأنظر أنها صحيحة أو غير صحيحة. إلى أن يقول إن عليا كان غائبا عن خيبر. إذن أول طعن أن علي كان موجود في خيبر لو ما موجود. الصحابة كانوا موجودين، بس علي كان يتخلف عن من؟
عن رسول الله.
التفتوا جيدا، والقارئ لا يلتفت، يتصور هذه من أمور التاريخية. ولم يكن حاضرا فيها، تخلف عن الغزاة. التفتوا إلى العبارات المدروسة نفسية، التخلف. التفتوا، مو أن رسول الله ماذا
أبقاه،
لا لا لا، تخلف. حتى أنت عندما ترجع إلى القرآن، والمخلفون الذين تخلفوا، وهكذا الآيات القرآنية التي تكلمت عن أولئك النفر الذين، طبعا كله ذم، ولكنه بأدب وبطريقة خبيثة ملتوية مستورة، لا يلتفت إلا من يعرف نوايا هذا الناصب والمبغض لعلي. تخلف عن الغزاة لأنه كان أرمد، ثم إنه شق عليه التخلف هاي المرة الثانية عن النبي، فلحقه بعد الندم أنه ليش ما خرج إلى رسول الله، فخرج وهو بهذه. فقال النبي قبل قدومه: لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. ولم تكن الراية قبل ذلك لأبي بكر ولا لعمر. منين جبتوا هاي؟ من الأكاذيب. ولا قاربها واحد منهما حتى نقول أنهما فشلا وانهزما، بل هذا من الأكاذيب أصلا. أبدا مولانا، ما أبدا، التاريخ لا يحدثنا ماذا عن هذا. إذن أعزائي التفتوا جيدا، أولا أثبت أن عليا كان متخلفا عن غيره، ثانيا قال وبرأ الخليفة الأول والثاني أنهما لم ينهزما، لم يأخذا الراية، ثم لم يتكلم ولم يعلق على هذه الجملة: يحب الله ورسوله. أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. في النتيجة علي كان مصداقا لها. بينكم وبين الله ابحثوا كل التاريخ الإسلامي، حديث واحد متفق عليه بين الشيعة والسنة، رسول الله يقول في حق أحد من أصحابه المتفق عليه أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. تقول لي سيدنا، مع الاعتذار، سيدنا شنو خصوصية هذا الحديث؟ أعزائي خصوصيته هذه، لأن هذا يكون مصداقا لقوله في سورة آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن كان علي من المتبعين مطلقا لرسول الله، وإلا لم يكن محبوبا لله، لأن الآية ماذا قالت؟ قالت: قل إن كنتم تحبون الله. قد جنابك تحب، ولكن الله ماذا؟ لا يبادلك الحب. من قال أنت إذا أحببت شخصا أو شيئا ذاك الشيء الشخص ماذا يبادلك؟ قد يبغضك أصلا، قد لا يرى، لا يحبك. ولكن متى يبادلك الله الحب؟ إذا كنت متبعا اتباعا مطلقا لخاتم الأنبياء. وهنا هذا النص قال: ويحبه الله ورسوله. إذن كان ماذا؟ كان تابعا مطلقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا أحبه الله في الأحاديث الصحيحة الواردة من المدرستين: إن العبد إذا تقرب إلي بالنوافل، ما زال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت بصره الذي ينظر به، وكنت لسانه الذي ينطق به، وكنت يده التي يضرب بها أو يبطش بها وغير ذلك. يعني هذا الوجود يصير وجود رباني، كل قدسي حقاني كله. ولذا لم يعلق على هذه الجملة، بس وضع يده على أمرين: أولا تخليص وتبرئة الخليفة الأول والثاني، وثانيا الطعن في من؟ الطعن في علي أنه يعني تخلف. وأعزائي بعد دقيقتين أو ثلاث أستمع إلى المداخلات، بل ثلاث دقائق. جيد أعزائي، انظروا هذا مسند الإمام أحمد بن حنبل تحقيق الأرنوط، كونوا على ثقة، عشرات المصادر نقلت هذه القضية التاريخية وصححتها. هذا الذي يقول من الأكاذيب. في المجلد 38 من مسند الإمام أحمد بتحقيق الأرنوط، المجلد 38 صفحة 97، الرواية عن عبد الله: حدثني عبد الله بن بريدة، حدثني أبي بريدة قال: حاصرنا خيبر فأخذ اللواء أبو بكر فانصرف ولم يفتح له، ثم أخذه من الغد عمر فخرج فرجع ولم يفتح له، وأصاب الناس يومئذ شدة وجهد، فقال رسول الله: إني دافع اللواء غدا إلى رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، لا يرجع حتى يفتح له، فبتنا طيبة نفوسنا أن الفتح غدا. فلما أن أصبح رسول الله صلى الله عليه وآله صلى الغداء ثم قام قائما فدعا باللواء والناس على مصافهم، فدعا عليا وهو أرمن، أي منصف، لا أقول شيء آخر، أي منصف إذا كنت من أهل الحق. أين في هذا النصف أن عليا تخلف من خيبر وأنه أخذ أبو بكر أخذ الراية ثم عمر ثم رجع ولم يفتح؟ هذا من الأكاذيب. التفتوا أعزائي إلى النص، هذا رقم الحديث أعزائي، أنا بودي أن الأعزاء يرجعون. هذا رقم الحديث 1. قال: حديث صحيح. ما أدري هذه أم السبع ألفات في علم التجويد، ما أدري تعرفوها في الحركات في علم التجويد أعزائي،
يتقنونها
بل بل احسنتم تتقنونها. عندنا حركتين وعندنا ثلاث حركات وعندنا اربع حركات وعندنا خمس حركات، ولعله اعظمها ام السبع حركات اللي يصير مولانا الحروف متشدده متلاصقه بعضها مع بعض. ها، هذه انا واقعا هذه اريد حديث صحيح، اريد اقراها ام السبع حركات. حديث صحيح الى قطع النفس مولانا. ومع ذلك هذا الإنسان الذي يدعي أنه كذا يقول من الأكاذيب، من الأكاذيب، يعني من مسلمات الكذب.
هذا مشكلته مع رسول الله، مشكلته مع رب العالمين،
بل مشكلته مع الإسلام. لم يؤمنوا هؤلاء، لأنه صريح قال: لا يا علي، لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. ثم أنقل رواية واحدة وأستمع إلى المداخلات أعزائي. هذه أيضا كتاب تعلمون خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وأنا أنصح الأعزة هذا الكتاب يقتنوه ويطالعوه، خصائص أمير المؤمنين، لأنه بسبب هذا الكتاب قتل النسائي. قالوا له: لماذا كتبت في علي ولم تكتب في معاوية؟ فقال: ماذا أكتب في معاوية؟ وهل يوجد شيء غير ما أشبع الله، لا أشبع الله بطنه؟ فضرب وضرب وضرب إلى أن أخرج من المسجد وقتل أو مات. خصائص أمير المؤمنين على الإمام النسائي في صفحة أعزائي 29، رقم الحديث 15 أعزائي، وأستمع المداخلات. قال: سمعت أبي بريدة يقول: فأخذ اللواء أبو بكر ولم يفتح له وأخذه من الغد عمر. التفتوا أعزائي رقم الحديث، التفتوا، إسناده صحيح، أخرجه أحمد في المسند وفي الفضائل والبيهقي في الدلائل، وأخرجه المصنف في السنن، مصنف في السنن الكبرى كتاب السير، والمصنف إلى غير ذلك. وإن شاء الله تعالى أعد المشاهد الكريم بإذن الله تعالى هناك مناقب أساسية أخرى أنكرها نقف عليها إن شاء الله تعالى في الليلة القادمة
إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، وصل الدور إليكم وإلى مداخلاتكم. أبو سامي من ألمانيا، تفضل أبو سامي.
السلام عليكم ورحمة الله، عظم الله أجركم وأجرنا بهذا المصاب الجلل. شكرا. يوم ليلة استشهاد الأمير المؤمنين علي عليه السلام. سيدي، إن الإنسان العاقل لا يقف حائرا أمام ما يلقق ابن تيمية في كتبه وبراعته في قلب الحقائق. وأنا أرى أن غسل الأدمغة الذي وصل إليه ابن تيمية في جزء من المسلمين والأدهى والأمر موافقة البعض على ما يقوله في حق الإمام علي وآل بيته، وبالخصوص في عصرنا هذا عصر التقدم والعلم. أنا لا أعلم سيدي كيف يقبل هؤلاء ما قاله القرآن عن أولاد وزوجات الأنبياء كابن نوح وزوج لوط وأبناء يعقوب، ولا يقبلون ويقبل ابن تيمية أستاذهم حتى بمجرد الإشارة في عدالة الصحابة ويكيل القدح لآل البيت. ألا يوافقني السيد أن هؤلاء وأساتذة وأستاذهم يرودون فصل السنة المتمثلة في القرآن والعترة الشريفة ويهدم السنة الحقة لقولهم يوم الرزية كفانا كتاب الله وقد أصبح مدرسة يأتم بها هؤلاء إلى يومنا؟
أتصور أن يعني مجمل لكم أبحاث السيد الحيدري أيضا تذهب إلى هذا الاتجاه.
هذا الفصل.
شكرا أبو سامي من ألمانيا. الأخ عبد الله من المملكة العربية السعودية، تفضل. عبد الله من السعودية، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أولا أنا سني وأعتز وأتشرف بأني سني.
أهلا بك.
الأمر الثاني يا أخ حيدري، إذا كنت ترى في مقولة عن ابن تيمية، وأنا والله إني أحب ابن تيمية وجميع أهل السنة يحبونه، ولا يمكن أن نرضى بهذا الفتح وهذا الكلام.
تحب عفوا أبو عبد الله تحب ابن تيمية أم تحب رسول الله؟
لا شك أنني أحب رسول الله وأحب جميع علماء المسلمين الثقات الذين وثقهم أكثر من واحد. أنا مداخلتي عموما، معلش اسمح لي، أنا مداخلتي تنبني على جزئية بسيطة. أنا إنسان عامي تمام، ولكن أريد من الشيخ الحيدري إذا كان لديه أدلة كثيرة على أن ابن تيمية لا يحب علي وكلنا
يعني
علي.
ألم عفوا أبو عبد الله، أبو عبد الله لا تكرر المكررات أرجوك. يعني ما نقلناه عفوا، ما نقلناه ليست استنتاجات عقلية أو تأويلات أو غير ذلك، ما نقلناه نص موجود. نص موجود تحبه أو لا تحبه ليس من اختصاص البرنامج. لديك مسألة علمية اطرحها.
لماذا لا تطرح هذه الأسئلة وعلى قناة صفا؟
لا 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 عفوا، يعني ما دخل هذا المبحث بقناة فلان أو فلان؟ لديك رد على ما يقوله ابن تيمية أو ما قلناه من كتب ابن تيمية؟ تفضل، لديك إشكال تفضل. أما يعني هذا الكلام لا هو من النقاش ولا هو من الجدال العلمي في شيء. على أي حال شكرا على اتصالك. أم علي من فنلندا، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام
ورحمة الله. ورحمة الله.
حقيقة نعتذر على الشخص اللي تكلم هذا، بس أنا مستبصرة حقيقة واستغرب كيف توجد هذه الأحاديث في الخليفة الرابع. أنا من أهل السنة سابقا وأكرر أن أقولها، وما هذه الجراءة على الخليفة الرابع عندهم كام؟ يعني كل المسلمين تعرف أن علي بن أبي طالب هو الخليفة الرابع. ما معنى هذه الأحاديث ولماذا هي موضوعة؟ وما الغاية من الاستنقاص من شخصية الإمام علي رضوان الله عليه؟ والذي يؤسفني ويؤلمني والحقيقة أبكانا، لماذا لا نسمع من علماء أهل السنة العدول الذين لا يتبعون بني أمية كما يدعون استنكار لهذه الأحاديث؟ وأستغرب أيضا لماذا يقولون أن السيد كمال الحيدري أنه يكثر هذه الأحاديث. يعني السيد كمال الحجري وضع بين أيديكم الكتب، والله يعني شيء جميل ورائع أنك تقدم بالصفحة يعني ليست بس الطبعة الواحدة وعدة طبعات. سيدنا هناك شيء أريد أن أقوله، الإمام علي عليه السلام قال: ما حججني عالما إلا وغلبته، وما حججني جاهلا إلا وغلبني. ابن تيمية وشيوخ الوهابية عندهم ليس لديهم حق وباطل. عندما قلت حضرتك سيد كمال الحيدري أقضاكم علي التي قالها أبو عمر، اعترفوا بأن علي أقضاهم. عندما يذكر هذا الحديث عند علماء السنة كان ردهم، أو مش السنة، الوهابية كان ردهم بأن وبأن هذه فضيلة. طيب لمن؟ لأبي بكر وعمر. لماذا فضيلة؟ لأنهم هذا تذكر بأنهم تواضعوا، ليس أن الإمام علي عليه السلام أنه عالم أعلم منا، لا، هذا تواضع.
اعذريني على المقاطعة هناك
في هذا الحديث.
شكرا على اتصالك. أبو فاضل من السعودية، تفضل أبو فاضل. الأخ أبو فاضل من السعودية، تفضل. طيب نستمع إلى محمد من السعودية، تفضل محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساء الخير لك ولضيفك.
مساء النور، أهلا بك، تفضل.
نعم، أعجبني هذا البحث الذي إن شاء الله يحث على التوازن والاعتدال في النظر إلى الصحابة كلهم دون الخوض في الأعلى أو الأقل. وبالنسبة لما ذكر في قول ابن تيمية ونقله أن عليا قد تخلف وذكر عذرا، وإذا ذكر العذر يبطل العجب عند ذلك والاستنكار، فقد قال تخلف لأنه كان يشتكي الرمد في عينه، بغض النظر هل صحت أم لم يجدها، فلا أرى فيها طعنا مباشرا إذا تخلف رجل لأجل مرض في عينه، وأنت تعرف أن العينين أغلى ما يملك الإنسان، وكيف يرى أو يقاتل وهو أرمد العينين.
جيد جدا.
أراد
لو سمحت سيدنا يكمل الأخ، تفضل محمد.
نعم. أكمل لا يكرر البحث ولا ما كل شيء خاص.
لا أنا لا أكرر يا
سيدي. فهمت أنت تريد أقول إذا ذكرت العلة فلا يوجد طعن، وهذه جملتين
هذا يمكن الرد عليه. تفضل محمد.
أنا أقول لك إذا
تفضل
لو سمحت لي، إذا ذكر بأن هذا الرجل علي رضي الله عنه أمير المؤمنين، وقد ذكرها عندك في مصدره منهاج السنة، ووسمه وقال أمير المؤمنين، قال تأخلف لأجل الرمد الذي كان في عينيه،
تخلف.
فعندما يقال بأن علي
لكن
يا أخ محمد
هذه وضحت أنه أنت تفسر كلام ابن تيمية أن تخلف الإمام كان بسبب الرمد،
وبعد شو؟
بعد ذلك.
نعم، يعني فهل هذا يدل على
أنه كان جيد خلاص أجاوبك بعد. يا
طيب، إذن هذا الأمر. شكرا. نايف من السعودية، نايف تفضل.
ألو،
تفضل أخ نايف.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عظم الله أجركم سيدنا الكريم، ولك كذلك أستاذ العزيز علاء.
شكرا لك.
سيدنا عندي سؤال لطلب الله يرحمه والديك.
تفضل.
السؤال وعنوان الحلقات هي حديث أنت يا علي ولي كل مؤمن من بعد.
سيأتي
يا ألو.
طيب تفضل.
فما علاقة هذا الحديث بطعن ابن تيمية للإمام علي؟ يعني لماذا لم تكن مثلا عنوان الحلقات فضائل الإمام علي وطعن طيب ابن تيمية فيها؟
طيب إذن ما علاقة هذا الحديث بفضائل الإمام علي أو طعن ابن تيمية في فضائل الإمام علي؟ شكرا لك. أنا يعني سمحت السيد تردون على هذه الأمور التي طرحت، وبعد ذلك إذا كان هناك من الوقت نأخذ اتصالات. الأخ محمد يقول أنه يعني ذكر عذرا
لتخلف. الجواب أخي العزيز، أنا لست الآن، أنا أريد أقول أولا لماذا عبر بالتخلف؟ أخي العزيز، الإنسان المريض قلبيا لا يستعمل تلك الألفاظ القرآنية التي فيها ذم، لأن القرآن ذكر أن أولئك الذين تخلفوا على الثلاثة الذين تخلفوا عبر هذه التعبيرات، هذه التعبيرات فيها إيهام. كان بإمكانه أن يقول أن عليا عليه أفضل الصلاة والسلام، أن عليا كرم الله، أن عليا رضي الله عنه لم يحضر خيبر لأنه كان ماذا؟ لا، أنه يؤكد لمرتين، هذه أولا. وثانيا ده يكذب على التاريخ أخي العزيز، ثبت العرض ثم انقش. بأي دليل تقولون أن عليا تخلف؟ حتى لو سلمنا معكم أن عليا سلام، أن هذا الرجل عندما عبر تخلف ليس قاصدا الطعن أو ليس يومي إلى الطعن، لماذا يكذب على التاريخ؟ لماذا يكذب على علي؟ لماذا في خيبر اللي واقعا وبلغت القلوب الحناجر والأمة كانت بين الحق والباطل، بين أن يعبد الله وأن لا يعبد، علي بن أبي طالب يجلس في بيته، هذا منطق؟ كل الصحابة يخرجون وهم بجوار رسول الله وهم مع رسول الله، ولكن إلا علي يهتم برسول الله وبمصير الإسلام أو لا يهتم. أخي العزيز كونوا على ثقة، أقسم لكم بالله، أقسم لكم بالله، أقسم لكم بالله، إذا هذا الكلام كان يقوله شيعي أو عالم آخر يقول تخلف عمر، تخلف أبو بكر لأقمتم الدنيا وما أقعدتها، ولاتهمتم أنه يطعن الصحابة، ولكن لأنه علي وفي قلوب أولئك مرض يقولون هذا.
يعني هذه المشكلة في التهاون في حق علي.
أحسنتم، لا لا, لا, لا مشكلة لا، يعني قولوا ما يعني تريدون في
لا
علي.
لا أقول في حق ابن تيمية، يعني ما نسمعه اليوم وخاصة
هو هذا الآن أمام من الاتصالات، هذا النموذج، هذا النموذج
يعني للأسف الشديد. أحسنتم. أغلب الاتصالات
جيد
التي تأتي
هذا الأخ اللي قبله يقول أنا أحب ابن تيمية، وجدتم أحد الأخوة يقول إحنا أو كل المسلمين يحبون ابن تيمية، هذا كلام غير صحيح. كثير من علماء المسلمين نقدوا بل كفروا بل أثبتوا أنه ناصبي مبغض لعلي، كيف تقول أن كل أهل السنة يحبون هذا أولا؟ وثانيا أنا أسألك بينك وبين الله، تحب ابن تيمية مع كل هذا الكذب الذي يدعي ومع كل هذا التدليس الذي موجود، أو تبرئ نفسك عن حبي عن حبه مع كل هذا الكذب؟ أي منهما؟
لو ثبت لك أنه ناصبي ويبغض أهل البيت،
هل هالقدر اللي أنا بينت
هل ستحبه؟
ستبقى تحب. هذا معناه أنك بينك وبين الله تدافع عن أبي ابن تيمية حتى لو خالف الله، حتى لو خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا تعصب أعمى،
وهذا الذي يؤدي بنا أعزائي أن نقف عند هذه القضية. كونوا على ثقة، لو أن تراث ابن تيمية وفكر ابن تيمية كان قد انتهى مع ابن تيمية أنا ما كنت أقف عنده طويلا هنا، ولكن إنما أقف لأنه إلى الآن هذه المدرسة مسوقة، تسوق من قبل أتباع ابن تيمية وهم الأمويون الجدد أتباع محمد بن عبد الوهاب.
يظهر أن وقت البرنامج أيضا انتهى سماحة السيد، أشكرك جزيل الشكر على هذه الحلقة وهذا الكلام الطيب. شكرا لكم أنتم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.